السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاث اسئله.
تفضل علي.
السؤال الاول، ما الحكمه من رمي الجمرات في فريضه الحج وما حكمه؟ هل صحيح ان يرمون الشيطان بهذه الجمرات؟
نعم.
السؤال الثاني، هل نقول عند الاذان شيء وبعد الاذان؟ وايضا عند الانتهاء من الاقامه هل نقول شيء؟ وبالنسبه للمؤذن هل يقول قبل شيء قبل لا يؤذن؟
طيب.
سؤال ثالث، إذا صادف الدوام في وقت الصلاتين، يعني ما في مجال نخرج نصلي، هل أكمل وأقصر الصلاة؟
أعد السؤال الأخير.
إذا صادف الدوام في وقت الصلاتين، يعني ما في مجال نخرج، يعني في الدوام ما يعطونا مجال نخرج نصلي، هل أكمل وأقصر الصلاة؟ إذا صادف الدوام يوم الجمعة هل أكمل وأقصر مع العصر؟
طيب يعني.
مشكور.
مرحبا. تفضل في راس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أسألك، بالنسبة لأرض أنا اشتريتها بنية الاستثمار ومش لنية السكن، فكيف موضوع الزكاة؟
مش تقصد بالاستثمار؟
يعني أنا تاركها لكذا سنة، إذا زاد سعرها ببيعها إن شاء الله.
يعني عرضها للبيع ولا ما عرضتها بعد؟
لا أنا لسه مش عارضها للبيع، يعني لسه لكذا سنة لقدام لأفكر بالموضوع، بس حاليا مش مفكر أبيعها.
طيب يا فراس.
والسؤال الثاني لو سمحت، بالنسبة للتجارة بالبورصة العالمية في دول غير إسلامية، بالنسبة للشركات اللي تتعامل بالآي تي مثل مثلا أمازون فيسبوك، هذه شو حليتها أو حرمتها؟
إن شاء الله يا فراس.
بارك الله فيك. شكرا.
مرحبا أخوي لمياء.
مرحبا.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
يجوز للمرأة أن تقرأ بالصلاة بصوت تسمعه هي؟
إن شاء الله.
التسبيح للمرأة محبذ على وضوء ومحجبة؟
تسبيح؟
التسبيح للمرأة
أيوة
محبذ أن تكون على وضوء ومحجبة؟
طيب.
رأسا بعد سماع الأذان يجوز نتوضأ ونصلي أم ننتظر يخلص الأذان وبعدين؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. إلياس.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
يا شيخ، أعطونا قرض الدولة
أي
8 ملايين و الموكل المحامي ياخذ مليونين ونص، وانت عليك انك تسدد للدوله 8 ملايين.
نعم
يا شيخ، يعني ما حكم هذه؟
يعني الان الدوله اعطتك 8 ملايين قرض.
نعم، بس المعامله مالتك ما تمشي الا المحامي ياخذ مليونين ونص.
طيب المحامي وش دوره في هذه القضية؟ راح الياس، انقطعها. طيب يحاول إن شاء الله أجيبك بشكل عام مفصل. تفضل يا مسعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم.
تفضل أخي.
شيخ، عندنا مرأة أرضعت.
أي.
وبعد الأرضعية يعني ما ولدت قامت نزيف دم عندها.
إيه؟
في هذا الشيء الأطباء قالوا لازم نشيل الرحم. زين انجبرت، عشان قالوا ما بشيل الرحم بتموتين.
إيه؟
انجبرت وشالت الرحم. الحين هي تبي تشتري من عند ناس غير، من عند كريم غير يعني الرحم، أو من عند أختها. في هذا الشيء يجوز من طريق الشرع؟
هي أنت أخوي مسعود قلت لي بأن هي كانت حامل.
حامل وأضعت في أثناء الولادة، الولادهم الحمد لله بخير. نزيف الدم الطباء قالوا لا شيل الرحم، ما تنجحين بتموتين.
إيه، وكم عندها من العيال؟
وأهل واحد.
هل واحد هذا بس؟
نعم.
طيب
في هذا الشيء انجبرت الذي يتوقع على 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 الشيء الرحم.
طيب انت تقول تشتري رحم يعني من
إيه؟ الحين تبي تشتري رحم من ناس غير او من اختها تبي تعطيه؟
طيب واختها من اختها من وين تجيب رحم؟
اختها يعني اختها انت عيال ما شاء الله وايد
إيه.
ما محتاجه.
طيب
تحت لي اخي
يعني. طيب
وهذا الواحد
والثاني
اخي
إيه؟
اذا واحد يحتاج للبنك قرض البنك
إيه؟
في هذه القروض علشان من طريق الاسلام هو يعني غير قرض الطرف اللي المستثمر يعني الطرف الماخذ ولا البنك هو يعني اللي تعطي يعطي
ان شاء الله. ان شاء الله يا مسعود
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. ام طارق
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أود أن أسألك في السياق في رمضان.
أعيد يا مطارق أعيد السؤال.
أريد أن أسألك في قضية السياق في رمضان.
اتفضلي.
نعم شكرا لك. كنت ثم نعم كنت صائمة مدة من أيام رمضان وما جاءتني الدورة في وقتها العادي. ثم بعد أسبوع بالضبط نزلت علي الدورة لكن في غير وقتها فكنت أفطر ولا أصلي لذلك العذر الشرعي. وبعدها بعد أسبوع ذهبت إلى الطبيبة فقالت لي هذا شيء غير عادي فتطهرت وصمت وكنت أصلي اعتبرتها استحاضة. فماذا تقول في هذا؟
وبالنسبة للدم يا أم طارق الدم نفس لون دم الحيض؟
لا ليس نفسه.
دم عادي ها؟
بعض القطرات سوداء ليس دم الحيض أعزكم الله.
إيه لكن هو دم الحيض أسود أيضا أسود وثخين وله رائحة كريهة.
لكن ليس في وقته يا شيخ.
لا أنا ما سألت أختي أم طارق أنا ما سألت عن الوقت. أسأل عن مواصفات الدم هل هو مثل دم الحيض؟ مهم جدا.
ليس مثله أسود يعني ما مجرد مرض.
طيب سؤال آخر.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا مرحبا. عادل
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالكم شيخ؟
مرحبا الحمد لله.
الحمد لله. يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل أخي.
السؤال الأول هل نخرج زكاة عن مال يعني رزقناه من بيت الورثة يعني من بيع بيت ورثة؟
كيف يعني كيف؟
يعني أشخاص ورثوا بيت عن الوالدين.
أيوة.
ومن ثم باعوا هذا البيت بعد من دا يعني باعوا هذا البيت.
أي.
هل يخرجون الزكاة عن الأموال التي قسمت فيما بعد؟
قسمت الأموال هذه ها؟
قسمت يعني كل وريث يأخذ حقه من الميراث من البيع هذا. وهل يعني هل تجب فيها زكاة هذه الأموال؟
طيب يا عادل.
والسؤال الثاني
أيوة.
يعني ما حكم من تزوج من كتابها دون علم زوجته الأولى؟
طيب شعر.
في الأخير يا شيخ نود منكم بعض الأفكار عن الصدقة الجارية.
نعم
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. ميمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت فيه يعني سؤال أنا يعني أنا رديت على الأخت اللي سألتني على السؤال ده بس مش مرتاحة فأرجو لو أنا غلطانة تصلحني. أنا كنت في فرح الحقيقة وتقابلت مع 2 من زوجات شيوخ أنا معرفهمش قبل كده فعرفوا أنه عندي بنت وبعدين واحدة منهم طلبت مني أن أنا أعطيها صورة بنتي وهي لو في أي حد بيدور على عروسة تقوم تبعتها له. فطبعا حقيقة أنا رفضت وقلت لها يعني أنا بنتي ما تتنشرش صورها على الفيسبوك ولا على الحاجات دي وكده. وبعدين زي يعني واحد غريب يطلع على بنتي واحنا ما نعرفوش ولا نعرف اي يعني اي حاجة عنه. الاخت الثانية زوجة شيخ برضو الحقيقة يعني تعجبت برضو يعني عرضت علي واحد وبعدين قلت لها الحقيقة المواصفات يعني مش هتريحنا، فما اعتقدش ان الموضوع هيمشي. فقالت لي طب ما تخليهم يتكلموا مع بعض في التليفون ويتبادلوا الايميل ويتكلموا مع بعض وشوفي يمكن يعني يحصل. قلت لها ازاي ان هو انسان في ولاية تانية وفي مكان بعيد جدا ولا نعرف عنه اي شيء، ولا جيت تقدم لابوها ولا سأل ابوها ولا ابوها تعرف عليه، وده مش من السنة ان الواحدة تكلم واحد غريب واحنا يعني ما بدون اي عقد بدون اي حاجة. فالحقيقة أطعوني وأنا تجنبتهم وخلاص زيب. هل أنا غلطانة في طلب إن أنا رفض؟
إن شاء الله يا مؤمن تسمعين توجيه. شكرا. نكتفي. ها تفضل أم نور، تفضلي أم نور. أم نور معانا راحت. يلا نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن الحكمة من رمي الجمرات، ويقول هل فعلا الحجاج حينما يرمون الجمرات يرمون الشيطان؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، الحكمة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، هذه الحكمة. فالله جل وعلا أمر عباده بأن يطوفوا حول البيت، بأن يسعوا بين الصفا والمروة، بأن يرموا الجمرات لإقامة ذكر الله، توحيد الله، ومظهر من مظاهر الإيمان واستجابة لله جل وعلا. فالله عز وجل إذا أمر بأمر يجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم ويستجيب لله عز وجل. إبراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. يقول إبراهيم يا بني، يقول لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استجاب لله. فهذا المقصود يا أخي الفاضل. أما قضية أنهم يرمون عين الشيطان هذا غير صحيح، ما يرمون عين الشيطان، هذا لإقامة ذكر الله، يعني بمعنى استجاب لله، إظهار الإيمان بالله والتصديق بالله والتصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أمرنا الله استجاب العباد. علي يسأل يقول هل يعني نقول شيء عند الأذان وعند الإقامة؟ أخي الفاضل بالنسبة للأذكار عند الأذان، أولا الترداد خلف المؤذن، إذا أذن المؤذن فمن السنة أن يردد خلفه المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فإذا قال مثلا الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله. هذه السنة الأولى أنك تردد خلف المؤذن. السنة الثانية أن تقول بعد الشهادتين لما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. هذه الثانية. الثالثة أن تقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الدعاء من قاله فوجبت له الجنة كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإقامة فلم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الترداد، ما ثبت فيه شيء، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عند الإقامة شيء، مثل قول بعض العامة أقامها الله وأدامها، هذا وإن كان ورد فيه حديث في سنن أبي داود وغيره إلا أنه ضعيف الإسناد لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يرى بأن الإقامة مثل الأذان من حيث الترديد، ترديد المسلم، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها أذانا، قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمى الإقامة أذانا استحب أن يردد المسلم خلف المقيم للصلاة فيقول مثل ما يقول المقيم. وهذا في الحقيقة ليس فيه نص، ومعلوم بأن العبادات توقيفية لا بد فيها من نص من القرآن أو السنة، فتكتفي بهذا بارك الله فيك فيما يتعلق بالأذان. علي يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا كان يداوم دوام وظيفة، يقول صادف هذا الدوام يعني يكون بين صلاتين ولا يسمح لنا بالخروج للصلاة، فهل نجمع ونقصر؟ أولا أخي الفاضل، لا بد أن نعلم قاعدة مهمة جدا، أن مع كل قصر جمع وليس مع كل جمع قصر، احفظ هذه يا علي بارك الله فيك. كل قصر يشرع معه الجمع وليس كل جمع يشرع معه القصر، والقصر دائما يكون في السفر ما يكون في الإقامة. أنت قلت الآن قبل شوي أجمع وأقصر، لا غلط، القصر يكون في السفر ما يقصر في داخل البلد في الإقامة، هذا كل المسافر هو الوحيد الذي يقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء يقصرهما إلى ركعتين، فإذا قصر شرع له إيش؟ الجمع. والذي يجمع ليس كل من جمع يشرع له القصر، ولكن كل من قصر يشرع له الجمع، كل من قصر الصلاة يشرع له الجمع، وليس كل من شرع له الجمع يقصر. فأنت مثلا في البلد أحيانا بعض الناس يجمعه مقيم، الآن مثلا لو صارت أمطار شديدة، جاءت أمطار ورياح وبرد شديد، يجمع إمام المسجد بين المغرب والعشاء لكن ما يقصر، يصلي المغرب ثم يجمع معها العشاء ولكن أربع ركعات يصليها لأنه مقيم، لأن قلنا بأن القصر في السفر بس، أما في الإقامة ما في قصر لكن ممكن يجمع. أيضا المريض أحيانا ممكن يجمع بين الصلاتين إذا كان مرضه شديد ويعجز عن الوضوء، كذلك المستحاضة، كذلك مثلا شخص مثل حالتك أنت الآن تقول والله أنا دوام، ومثلا تكون على منشأة من المنشآت تحرس منشأة أو على بوابة أو على مكان حساس وتخشى بأن والله إذا تركته يدخل شر، ممكن تجمع بين الصلاتين، تجمع الظهر والعصر لكن جمع وليس قصر، يعني جمع صلاة، الجمع الصلاة تامة وليست مقصورة بارك الله فيك. فإذا حصل يا أخي الفاضل ما في بأس، لكن قبل ذلك تطلب الإذن من المسؤول، تقول له أنا أبغى أروح أصلي في المسجد، إذا قال لك ممنوع قل له أصلي الآن في الوقت، هنا صليها في الوقت يعني منفردا حتى لا يخرج الوقت، إذا ما أذن لك مرة واحدة ممكن تجمع في مثل هذه الحالة إذا خشيت فوات الوقت. فراس بارك الله فيه يقول اشتريت أرض بنية الاستثمار. طبعا أنا سألت الأخ فراس قلت له ما معنى الاستثمار، لأن كثير من الناس يقول لك استثمار وهو يعني معنى آخر، يعني مثل فراس الآن الأخ فراس فهمت منه الاستثمار يبغى يبيعها، بعض الناس لا يقول لك الاستثمار أبني عليها بناية ولا برج ولا مثلا شقق ولا مستودع مثلا، فيختلف الحكم، ولذلك مهم جدا أننا نستفسر من السائل. الآن الأخ فراس يقول لك والله أنا اشتريتها ووضعتها وناوي أبيعها مستقبلا. أخي الفاضل ما دام أنك اشتريتها بنية التجارة فبمجرد عرضها في السوق تبدأ تحسب زكاتها، يعني الآن أفترض طبعا هذا قول لأحد قول يعني قول كثير من أهل العلم، الآن أفترض أنك اشتريت الأرض هذه في رمضان مثلا وتقول بأن السوق الآن نازل، تركتها ما أحد يعلم يعني ما عرضتها في السوق وتركتها، ما تزكيها حتى لو حال عليه الحول في أصح قولي أهل العلم حتى تبدأ تعرضها في السوق، فإذا بدأت عرضها في السوق بديت وضعت لوحة وضعت إعلان كلمت المكاتب العقارية عندك سمسار معين، خلاص بمجرد بداية عرضك للسلعة هذه في السوق تبدأ تحسب الزكاة، فإذا حال عليها سنة كاملة وأنت ما بعتها يجب عليك أن تقيمها بالقيمة السوقية الحالية في وقت حولان الحول وتخرج زكاة ربع العشر. أفترض بأنك أنت الآن قعدت سنتين وأنت ما عرضتها حابسها وما عرضتها، ثم بعد ذلك بدالك أنك تبيعها، خلاص من بداية عرضها في السوق تبدأ بحساب الزكاة بالنسبة لي لقيمتها. نفترض أنك اشتريتها مليون وما بيعت مدة سنة،
فتقيمها عند السوق قال والله تسوى مليونين، إذا تزكي زكاة مليونين، أو العكس قال لك لا والله الأرض هذه تسوى 500,000 يعني خسران فيها، تزكي 500,000 بهذه الطريقة. بارك الله فيك يا أخوي. فراس، فراس يسأل عن التجارة في البورصة العالمية، يقول الشركات هذه التي يعني تتعامل به. الشاهد أخي الفاضل، بالنسبة للأصل المسلم يجوز أن يعني يتاجر في البورصة، هذا الأصل العام، يجوز الإنسان أن يتاجر في السوق، في البورصة، في الذهب، في الفضة، في أي نوع من أنواع التجارة، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، والله جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يقول جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الله عز وجل يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قال ابن عباس هي التجارة. فالمقصود يا أخي الفاضل خذها قاعدة، يجوز للإنسان أن يتعامل بأي نوع من أنواع التجارة، لأن الأصل الحل والإباحة والجواز، إلا إذا كان هناك شرط محرم أو عين محرمة أو منفعة محرمة. بمعنى أنت الآن دخلت البورصة في مسألة الذهب مثلا، الذهب هذا حتى يكون البيع صحيح لابد من القبض، يعني بعت الآن تقبض، الآن تقبض الذهب أو تبيع الذهب أو تشتري الذهب لابد من القبض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا فيما يتعلق بقضايا الربا، قضايا مثلا الأعيان المحرمة، ما يجوز مثلا تبيع وتشتري في الأصنام مثلا، ما يجوز تبيع وتشتري في مثلا لحم الخنزير، ما يجوز تبيع وتشتري مثلا في تجارة الخمور، وهذه متقررة عندك، لكن أنا أضرب أمثلة. وتعرف يا أخوي فراس شاهدنا يعني كثير من المسلمين حتى في بلاد أخرى ممكن يستفيدون، هذه يسمى الأعيان المحرمة، المنافع المحرمة لا يجوز أن تدخل في عملية تجارية هي مباحة في الأصل لكنها تؤدي إلى حرام، وهذا قاعدة عظيمة عندنا في الشريعة، قاعدة سد الذرائع، وأن الوسيلة التي تؤدي إلى حرام ولو كانت في الأصل مباحة فهي محرمة، لأن الوسائل الأحكام المقاصد، فالأصل الجواز. فلكن أخي الفاضل تحتاج بارك الله فيك أنك تسأل عن كل جزئية من جزئيات العمل في هذه البورصة، تقول والله شركات عملاقة وشركات معروفة، طيب على العين والرأس، لكن إيش تشتغل؟ إيش طبيعة الشغل؟ إيش طبيعة التعامل من حيث القبض حسب نوعية إذا كانت في الأصناف الربوية أو في غير الأصناف الربوية؟ بارك الله فيك. لمياء بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للمرأة، هل يجوز للمرأة أن تقرأ وتسبح لمياء تسأل تقول يعني طيب سؤال الثاني الأخت لمياء، لأن الأول أشكل علي، سؤال الثاني تقول التسبيح للمرأة، تقول يعني يحبذ أن تكون على وضوء ومحجبة؟ نعم أختي ليماء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الأفضل والأكمل والأحسن لها إذا جاءت لي مثلا في الأذكار في قراءة القرآن، الأفضل أن تكون على طهارة ومتحجب، هذا الأفضل، لكن هذا ما يجب عليها ولا وإذا كان يترتب على ذلك مشقة فتركها أفضل. يعني أفترض الآن يا أختي الفاضل أنت تبغين تقرأين مثلا، تريدين أن تقرأين أذكار الصباح، أذكار الصباح الأفضل تكون على أحسن حال، لكن والله هذا يكلفك شيء بحيث أنه يتعارض، إما تلبسين وتجهزين ويروح عليك الوقت، لا، لو كنت كاشفة شعرك، لو كان شيء من بدنك مكشوف ما دمت في بيتك في غرفة نومك ما في بأس. أخت الفاضل عندنا دائما قاعدة أنا أقول لأخواتي وبناتي وأمهاتي، مسألة الحجاب يا أخواتي بارك الله فيكن تجب لحالتين، الحالة الأولى لما تخرج المرأة من بيتها إلى خارج البيت للسوق، للمستشفى، لزيارة أحد، لكذا، يجب عليها أن تلبس الحجاب، يجب عليها أن تلبس الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة الصلاة، فإذا أرادت أن تصلي احتجبت، بمعنى أنها تلبس الحجاب كامل لكن تكشف وجهها، ولو كشفت كفيها ما في بأس، لكن يجب تغطي قدميه. لما قضية قراءة القرآن ما يجب الحجاب، قضية أذكار الصباح والمساء ما يجب الحجاب، قضية والله قراءة في كتب العلم ما يجب الحجاب، هذه كل ما تجب على ما يجب على المرأة أن تحتجب في مثل هذه الحالات، فتنبهي بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. بالنسبة للأخت لمياء أظن السؤال الأول قريب من الثاني، نفس الجواب أخت الفاضلة بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالها الأخير تقول لما نسمع الأذان هل نتوضأ ونصلي مباشرة أم ننتظر؟ أخت الفاضلة من السنة إذا سمعت الأذان مثل ما ذكرت قبل قليل أن ترددي خلفه ثم تأتي بالدعاء بعد الأذان، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بالنسبة للوضوء، يعني الوضوء طبعا ليس له وقت محدد، يعني لو توضأت قبل الأذان ما في بأس، توضأت أثناء الأذان ما في بأس، على العموم تنتظرين ثم تقول والله أنا ما كنت على وضوء، تتوضئين وبعدين تصلين مباشرة. إلا في صلاة الفجر لو تتركين 10 دقائق ربع ساعة أفضل احتياطا، لأن الفجر في الغالب فيه إشكالات من حيث التوقيت، تتركين لك فرصة 10 دقائق ربع ساعة مهم جدا بارك الله فيك ورضي الله عنك. إلياس من العراق طبعا للأسف انقطع اتصاله، هو يقول بأن أعطوه قرض، يعني الحكومة أعطته قرض ثمن ملايين، يقول المحامي يأخذ 2.5 مليون حسب ما سمعت، يقول والحكومة طالبني بثمانة مليون. أخوي إلياس بارك الله فيك، أولا إذا كانت الجهة التي أقرضتك أعطتك 8 ملايين وقالت لك رجع 8 ملايين اللي أخذتها، هذا قرض حسن طيب، هذا قرض حسن وهذا قرض طيب وقرض فيه خير والأجور كثيرة على مثل هذا الأمر. ثانيا إذا قالت أعطتك الحكومة مبلغ 8 مليون وأنت هناك إجراءات إدارية تأتي بمحامي من خارج الدائرة من خارج المصرف من خارج كذا، فيبدأ بعملية يعني إنهاء الإجراءات الإدارية هذه كلها، ويقول لك والله أنا سمسرتي أو مثلا المبلغ اللي أخذه 2.5 مليون أو 1.5 مليون، هذه مسألة منفكة ما لها علاقة بالقرض، هذا شيء طيب ما فيها شيء، هذه خدمة يقدمها لك. ثالثا إذا كان المحامي أصلا من نفس الدائرة، المحامي من نفس الدائرة والمبلغ هذا يرجع إلى الدائرة تأخذه الدائرة أو الدائرة تأخذ نصفه تعطي المحامي نصفه أو شيء من هذا القبيل، وأنت مطالب بأنك ترجع 8 مليون وما استفدت أنت إلا 6 مليون مثلا أو 5.5 مليون مثلا، هذا ربا ما يجوز، هذا حرام ولا يجوز، فتنبه لهذا. أنت الآن اتصالك انقطع، ولذلك أنا ما يعني حرصت أنني أسألك بعض الأسئلة، لكن قدر الله عندك 3 نقاط ذكرتها لك، وحاول بارك الله فيك أن تتأمل فيها جيدا. مسعود يقول في حرمة يعني كانت حاملا ثم وضعت وحصل لها نزيف شديد وكذا، وقالوا لها بأن لابد من استئصال الرحم، وعدم استئصال الرحم يؤدي إلى وفاة المرأة. يقول الآن يعني جبرت وشالت الرحم، استأصلت الرحم، يقول الآن ما عندها إلا هذا الولد اللي جابته، ممكن تشتري رحم؟ لا يجوز يا أخي الفاضل، في أصح قولي أهل العلم، في أصح قول أهل العلم أن لا يجوز أن تشتري رحما من أختها مثلا أو من أي جهة ثانية، هذا الذي ينص عليه الفقهاء المعاصر، هناك قول بالجواز، لكن إذا كان يزرع رحم من غير يعني مثل ما يسمون يقول الرحم الصناعي، إذا بالإمكان ما في بأس، أما أن تشتري من أختها مثلا أو تأخذ من امرأة أخرى أو تشتري من امرأة أخرى فالاحتياط المنع بارك الله فيك. مسعود يقول الشخص الذي إذا أراد أن يأخذ قرضا ربويا من الذي يأثم، المقرض أم المقترض؟ كليهما يا أخي الفاضل كليهما. أولا الله عز وجل حرم الربا، حرم الربا، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، نعوذ بالله. فالمقصود يا أخي الفاضل، إذا كان الإنسان يقترض بمثل هذه الصورة فالإثم على المقرض والمقترض. أما إذا كان الشخص مثلا مضطر إلى ذلك، يعني حصل في معه ضرورة أو حالة اضطرار بحيث أنه ما وجد طريق يحصل فيه على المال، ويعني إذا لم يحصل سيموت أو تموت أسرته أو يموت كذا، مش قضية كماليات وتحسينيات وتجارة، لا، رجل في ضرورة يعني ما وجد طريق إلا هذا، فالإثم على المقرض. أما المقترض فليس عليه إثم، لأن الله جل وعلا قال إلا ما اضطررتم إليه. أم طارق بارك الله فيها تقول بأن يعني كانت صائمة أيام رمضان الماضي، تقول جاءتني الدورة بعد أسبوعين، فنزلت الدورة تقول في غير وقتها، تقول نزلت الدورة في غير وقتها، تقول يعني أفطرت ولم أصلي تلك الفترة، تقول ذهبت إلى الطبيبة فيعني قالت لي بأن هذا دم غير دم الحيض، قالت لي هذا مرض، ثم تقول تطهرت وأكملت صلاتي وصيامي. طبعا أم طارق أنا سألتها عن الدم، لون الدم، هي ركزت أم طارق على الوقت، تقول في غير وقتها، وهذا غير صحيح. أخواتي بارك الله فيكن، الدورة أحيانا تتقدم وأحيانا تتأخر، ليس بالضرورة أن تأتي الدورة في وقتها، ولذلك التركيز يكون على ماذا؟ على مواصفات دم الدورة. فعندنا دم الدورة فيه ثلاث أوصاف مهمة يتميز فيه الحيض عن غيره. أولا أن دم الحيض أسود، أسود ثخين، أسود ثخين، وثانيا له رائحة، رائحة كريهة. والأمر الثالث أنه إذا نزل ينزل سائل غير متجلط، غير متجمد، لأن سبحان الله أصل الدم في الرحم كان متجمدا، فإذا انهدم هذا الغشاء الدموي هذا الذي يبنيه الرحم استعدادا لاستقبال المولود ولا يحصل، يتهدم فينزل سائل، بخلاف الدم، دم الاستحاضة ينزل متجمد متجلط، أما دم الحيض فينزل سائل. فإذا وجدت هذه الأشياء الثلاثة، أسود ثخين له رائحة كريهة ولا وينزل سائل، فهذا دم حيض يا أختي الفاضلة، سواء تقدم على وقته وقت نزول الدورة أو تأخر، فلا بد أن تعتبرينه. فإذا كنت يا أختي الفاضلة تقول والله أسود وفعلا له رائحة، فيجب عليك الفطر وعدم الصلاة وتقضين الصوم ولا تقضين الصلاة، تقضين الصوم ولا تقضين الصلاة. أما إذا كان لا نزل دم شبيه بدم الاستحاضة ومعروف مثل دم الرعاف، ها، فإن هذا طهر، يجب عليك أن تصومي وأن تصلي وتتوضئي لكل صلاة، بارك الله فيك. عادل من الجزائر يقول فيه ورثوا بيتا فباعوه وتقاسموا التركة، يقول هل عليهم الزكاة؟ نعم عليهم الزكاة، يستقبلون حول جديد. يعني أفترض يا أخوي عادل بارك الله فيك أن البيع، أفترض افتراض أمثل فقط، أن البيع، أن البيت بيع في رمضان، في شهر رمضان الماضي بيع البيت مثلا للورثة، وقسمت الأموال على الورثة، كل واحد أخذ نصيبه، هنا يستقبل بهذا المال حول جديد، يعني إذا أراد أن يزكي في رمضان القادم، لأنه يكون قد مر عليه 12 شهر قمري، وقس على هذا جميع الأشهر. يعني أفترض مثلا باعوه في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة مثلا، يكون يستقبلون في سنة كاملة بارك الله فيك، كل واحد لوحده، ما يقال والله اجمعوا هذا المال الذي تقاسمتموه، لا، كل واحد يزكي لوحده، طبعا يضمه إلى المال اللي عنده، إذا كان عنده مال يضمه إلى المال اللي عنده ويزكي في نهاية الحول. عادل يقول ما حكم من يتزوج، يعني الرجل إذا تزوج المرأة الكتابية من دون علم المرأة الأولى؟ أخي الفاضل، سواء كتابية أو مسلمة، يعني الرجل إذا تزوج كتابية أو مسلمة ولم يخبر زوجته الأولى فالنكاح صحيح، النكاح صحيح. الكلام على استدامة السرية في هذا الأمر، هل هي مشروعة أم لا؟ لا، غير مشروعة. يعني الأصل أن الإنسان إذا تزوج أعلن هذا النكاح، إذا تزوج أعلن هذا النكاح سواء تزوج مسلم أو كتابي يعلن هذا النكاح. لكن بعض الرجال يقول لك والله أنا عندي ظروف عائلية، أنا أعلم لو أعلنت النكاح ممكن تتسبب مشاكل كثيرة بيني وبين زوجتي الأولى مثلا، هكذا يقولون، فهو يريد أن يستكتم على هذا النكاح الجديد. لكن إذا قيل له يجوز، هذا لا يعني بأنه يستمر مثل بعض الناس الله يهدينا وإياهم تزوجوا بقوا سنوات طويلة حتى كبر الأولاد من الزوجة الثانية وما يعرفون أخوانا من الزوجة الأولى، وهذا غلط، والأعمار بيد الله. فإذا مات هذا الرجل مثلا كيف الآن تترتب الأمور وكيف يحصل اجتماع الأسرة؟ فلكن يقال مثلا بعد أشهر، بعد مثلا فترة معينة لا بد من إخبار الزوجة الأولى ولا بد من إخبار الأولاد حتى يكون هناك، طبعا سيكون لهم إخوة من الزوجة الثانية، طبعا زوجة الأب سيكون لهم إخوة ويعرفون حدود الحلال والحرام ويعرفون الحقوق التي لهم والحقوق التي عليهم. فتنبه لهذا، بارك الله فيك. طيب عادل بارك الله فيه من الجزائر يسأل يقول يعني بالنسبة للصدقة الجارية، أخي الفاضل الله عز وجل دعا إلى الصدقة وحث عليها والشريعة حرضت على الصدقات، والله عز وجل ضرب مثال بما يشاهده ويعرفه الناس، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأعظم الصدقة الوقف، هذا الصدقة المطلقة هذه، لكن أعظمها الوقف وهي الصدقة الجارية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر من الصدقة الجارية وهي الوقف، توقف مسجد، توقف بئر، توقف مثلا بستان، توقف بيت على الفقراء، على المساكين، على المرضى، على طلاب العلم مثلا، هذا كله مشروع ولله الحمد، هذا هو الصدقة الجارية. أم أيمن بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة يعني تقول يعني حصلت يعني نقاش بينه وبين امرأتين، تقول فيما يتعلق بقضية، تقول عندها بنت للزواج فقالوا لي أعطيني صورتها، تقول رفضت، كيف أعطيكم صورتها؟ تعرضونها في الانترنت وتعرضونها في كذا. تقول المرأة الثانية قالت ليش ما تتواصل هي وهذا الرجل، تقول يأخذ رقمها أو إيميلها أو شيء، تقول أنا رفضت هذا الشيء وقلت هذا ما يجوز. أم أيمن تسأل تقول هل أنا تصرفي صحيح؟ نعم صحيح، أحسنتي يا أم أيمن بارك الله فيك. المرأة المحترمة اللي تحافظ على بنتها تفعل اللي فعلتي وتقول اللي قلتي وتتخذ التصرف اللي تصرفتي أنت، وكون والله النساء زوجات لمشايخ أو مطاوعة أو كذا لا يعني بأن الحق دائما معهم، مو بصحيح يعني. ولذلك للأسف الشديد كثير من الأسر دخلها شر بسبب التساهل في مثل هذه القضايا، يعطون صور بناتهم لأناس يقولون خطابات وكذا، وتجد هذه الصورة في الإنترنت وتجدها يعني شرقت وغربت مثل ما يقولون. لا، اللي يبغى يتزوج يجي يشوف البنت في بيتها وبيت أهلها وعند أبوها وعند أمها. اللي يبغى يتزوج ما يجوز له أنه يتواصل مع امرأة عبر الإيميل واتصالات وطلعات وكذا، هذا ما يجوز. ولذلك لابد من اتخاذ مثل هذا التصرف اللي تصرفتيه، وأنت على حق يا أخت الفاضلة وتشكرين على مثل هذا الأمر. والله عز وجل يقول فأتوا البيوت من أبوابها، اللي يبغى يتزوج هذا بيت فلان يروح ويأخذ والديه، يأخذ كذا ويخطب. أما اللف والدوران واللعب الآن وتقليد الآخرين، أصبحوا للأسف بعض المسلمين يعني ضعيف في مثل هذه المسائل، ولذلك تساهل كثير من الأسر، تساهلت في هذا الأمر حتى دخلها شر. لابد الإنسان يبقى على حشمته ومروءته، ويبقى على يعني التمسك بأخلاقه، أيضا الصيانة، صيانة للبنات بمنع مثل هذا الابتذال الذي يحصل. والله يعني في خطابات عندهم ملفات والله صور، يجي واحد يتفرج على هذه ويقلب بال 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 بأوراق الدفاتر يشوف، يتمقل مثل ما يقولون بالصور ويبدأ يتخيل. نحن في سوق عرض، هذا ما يجوز. ولذلك أحسنتي وتصرفك في محله بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. غدا إن شاء الله لي معكم حديث خاص حول حديث الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أعتذر عن استقبال الاتصالات. سيكون هناك حديث إن شاء الله أرجو أن يكون مفيد حول هجرة الحبيب عليه الصلاة والسلام والدروس المستفادة من ذلك. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.